الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على سيد الخلق وحبيب الحق وقرة عيون الموحدين محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقائنا الثالث من لقاءات هذا البرنامج بين العلماء والأمراء. وقضية الدخول على السلاطين أيها الإخوة قضية كبيرة تكلم فيها أهل العلم، وكثير منهم كان يمتنع عن الدخول على السلاطين بأي حال من الأحوال، وحتى الذين وافقوا ورضوا بالدخول عليهم كانوا يفضلون البعد عنهم. فمن الذين كانوا يتباعدون عن السلطان ويرون ذلك جماعة من السلف، وكلامهم في ذلك مشهور، منهم سويد بن غفلة وطاووس والنخعي وأبو حازم الأعرج والثوري والفضيل بن عياض وابن المبارك وداود الطائي وعبد الله بن إدريس وبشر بن الحارث الحافي وغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلطان افتتن. وهو محمول على من أتاه لطلب الدنيا، لا سيما إن كان ظالما جائرا، أو على من اعتاد ذلك ولزمه، فإنه يخاف عليه الافتتان والعجب، بدليل قوله في اللفظ الآخر: ومن لزم السلطان افتتن. وخالفهم في ذلك جماعة من السلف، منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري والأوزاعي وغيرهم. ومن العجب أن أبا جعفر العقيلي ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى في كتابه في الضعفاء، ولم يذكر فيه إلا قول إبراهيم النخعي: كان صاحب أمراء. هذه تهمته، كان صاحب أمراء. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، محترزين عن مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لن تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. انتهى كلامه. وهذا على سبيل الورع، وقد ورد عن بعضهم فعل ذلك، والظاهر كراهته إن خيف منه الوقوع في محظور، وعدم الكراهة إن أمن ذلك. فإن عري عن المفسدة واقترنت به مصلحة من تخويفه لهم ووعظه إياهم وقضاء حاجته كان مستحبا. وعلى هذه الأحوال يتنزل كلام السلف وأفعالهم رضي الله عنهم. وهذا معنى كلام ابن البنا من أصحابنا، ذكره ابن عبد القوي في باب صلاة التطوع، فإنه قال: إنما المذكور بالذم من خالطهم فسعى بمسلم أو أقر وساعد على منكر، فيجب حمل أحاديث التغليظ فيه على ما ذكرنا جمعا بين الأدلة. ولبعض الشعراء كلام في هذا المعنى، يقول القائل: قالوا تقرب من السلطان. قلت لهم يعيذني الله من قرب السلاطين، إن قلت دنيا فلا دنيا لممتحن، أو قلت دينا فلا دين لمفتون. ومن الأمثال في صحبة السلطان: السلطان كالنار، إن باعدتها بطل نفعها، وإن قاربتها عظم ضررها. وقيل: صاحب السلطان كراكب الأسد، يهابه الناس وهو لمركبه أهيب. وأعرض عليك الآن صورا قد تعجب منها من تعامل بعض العلماء مع بعض الأمراء والسلاطين. كانوا يحبون أن يكسروا نفوسهم ليتواضعوا لله عز وجل، وربما كلم بعضهم بعض العلماء أحد الأمراء بكلام ثقيل كما رأينا وكما سوف نرى. فهذا موقف بين مكحول ويزيد بن عبد الملك. جلس التابعي الجليل مكحول عالم أهل الشام في مجلسه يلقي درسه كعادته، وحوله طلاب العلم يأخذون عنه. وفجأة أقبل الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك في زينته وتبختره، وجاء إلى حلقة مكحول. اسمعوا، هذا أمير المؤمنين يقبل إلى حلقة العالم في درسه، فماذا يصنع العالم؟ أراد الطلاب أن يوسعوا له، فقال مكحول: دعوه يتعلم التواضع، دعوه يتعلم التواضع، يجلس بين الناس كما يجلس غيره. وهذا موقف آخر بين طاووس وسليمان بن عبد الملك. جاء الخليفة سليمان بن عبد الملك يوما إلى طاووس فلم ينظر إليه. سبحان الله، لم ينظر إليه. فقيل له في ذلك فقال: أردت أن يعلم أن لله رجالا يزهدون فيما لديه. أردت أن يعلم أن لله رجالا يزهدون فيما لديه. وهذا موقف آخر عجيب بين طاووس وابن نجيح. عن ابن طاووس قال: كنت لا أزال أقول لأبي إنه ينبغي أن يخرج على هذا السلطان وأن يفعل به. قال: فخرجنا حجاجا فنزلنا في بعض القرى وفيها عامل لأمير اليمن يقال له ابن نجيح، وكان من أخبث عمالهم. فشهدنا صلاة الصبح في المسجد، فجاء ابن نجيح فقعد بين يدي طاووس فسلم عليه فلم يجبه، ثم كلمه فأعرض عنه، ثم عدل إلى الشق الآخر فأعرض عنه. فلما رأيت ما به قمت إليه فمددت يده وجعلت أسائله، وقلت له: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. فقال العامل: بلى، معرفته لي فعلت ما رأيت. يعني العامل نفسه يعلم أن طاووسا رحمه الله يعرفه. وقلت له: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. فقال العامل: بلى، معرفته لي فعلت ما رأيت. قلت: العامل نفسه يعلم أن طاووسا رحمه الله يتخذ معه هذا الموقف وهو يعرفه. قال: فمضى أبي لا يقول لي شيئا، فلما دخلت المنزل قال: أي لكع، بينما أنت زعمت تريد أن تخرج عليهم بسيفك لم تستطع أن تحبس عنه لسانك. يعني يقول له: كيف تأمرني أن أخرج عليه وأنت لا تستطيع أن تمسك لسانك عنه وسارعت إليه وقلت له هذا الكلام الذي قلته؟ فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى عزة العلماء ومواقفهم العجيبة مع السلاطين، انظروا كيف لا ينظر أحدهم إلى السلطان ولا يكلمه ولا يوسع له في المجلس، وربما قال له: إذا أردت أن تتعلم شيئا من العلم فتعال أنت إلي لأعلمك. وهكذا. وأختم بهذا الموقف العجيب من مواقف شيخ الإسلام وسلطان العلماء في زمانه العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ذكرت هذا الموقف من قبل في لقاءات عديدة فأختصره هنا. مختصره أن نجم الدين أيوب في يوم العيد في قلعته وحوله الأمراء يسجدون بين يديه ويقبلون الأرض بين يديه والكل يهنئه بالعيد، وفجأة يدخل عليه العز بن عبد السلام رحمه الله كالصاعقة، وبينما الأمراء يقبلون الأرض بين يدي الملك السلطان إذا بسلطان العلماء، وليسمع ذلك علماء السلطان ليعلموا الفارق بين سلطان العلماء وعلماء السلطان، إذا به يدخل على السلطان فيناديه باسمه ويقول: يا أيوب. فقال أيوب السلطان: لبيك سيدي. من الذي يقول لمن يا سيدي؟ السلطان يقول للعالم: لبيك سيدي. فقال: ماذا تقول لربك غدا إذا سألك: ألم أبوئك ملك مصر ثم تبيح الخمر؟ فقال: وهل جرى هذا يا سيدي؟ سبحان الله. والله يا إخواني كلما قرأت هذا الموقف اقشعر بدني. أنا لا أتصور أبدا أن سلطانا والأمراء يقبلون الأرض بين يديه وهو يقول للعالم، والعالم هذا رجل لا يملك شيئا منه، لكنه يملك العلم الذي أعزه الله به، وإن الله ليرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. هو الذي يقول للعالم: يا سيدي. قال: وهل جرى هذا يا سيدي؟ قال: نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمر وغيره من المحرمات. قال: يا سيدي، هذا أنا ما عملته، هذا كان من زمان أبي. فقال الشيخ: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ تصوروا وفي الحال ماذا كان الجواب أمام الناس جميعا، أمام هذا الملأ الكبير الضخم في يوم العيد؟ كان الجواب أن أمر نجم الدين أيوب بإغلاق هذه الحانة وإبطال الخمر على الفور فأبطلت. أي عزة هذه؟ والعجيب في هذا أنه لما سأل الشيخ أحد تلاميذه وقال: لما كلمته هكذا؟ قال: رأيت الأمراء من حوله يقبلون الأرض بين يديه وقد عظمت نفسه فأردت أن أكسر نفسه. قال: أما هبته؟ قال: والله يا بني لما دخلت عليه واستحضرت عظمة الله عز وجل رأيته في عيني كالذباب. ها هكذا أيها الأحباب، حين تكون العزة للمؤمنين، ولا عزة للمؤمن إلا بإيمانه وصدقه وصدعه بالحق ووقوفه في وجه الباطل وثباته على المبدأ الذي ربته عليه عقيدة الإسلام. ثبتنا الله وإياكم ورزقنا الإيمان والثبات والعزم والمضاء، وثبتنا على شريعة وعقيدة ومنهج خير الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأوفياء وخيرته الأصفياء. وإلى اللقاء.